ما في إزار ما قصير ما ينفع، يعني يلف مرتين وثلاث على جسم على جسم، إلا إذا كان إنسان بعير لازم يخاطر من جلد، فهو يصل يصل واحد بواحد. ما
هذا
شبه واقع، إذا
التف به لفة كاملة
لا استطاع أن يمشي أو يجري لا يستطيع، يستطيع بس يرفع شوي إلى نصف الساق ويستطيع. نعم ايش
يخيط
ازاره صحيح الى خاطر ساعه
باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمه اذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفديه. حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن قوله وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى أي وجبت عليه الفدية. ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية. وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد وذكر وذكر من روى ذلك مرفوعا. ثم أورد المصنف في الباب هذه الأمور.
قال ولم يتابع، كأن البخاري رحمه الله شبه نقل الإجماع على عدم الفدية، فعلى هذا نقول إذا احتاج إلى حمل السلاح حمله بدون فدية.
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
كل هذا من تعصب الجاهلية، يعني يقولون لو دخل في السلاح مسلولا لكان هذا إهانة الأمن فلا يدخله إلا في القراب. نعم
هنا ذكر في العين قال قوله ولم يتابع عليه في الفدية من كلام البخاري ولم يتابع على صيغة المجهول أي لم يتابع عكرمة على قوله وافتدى. وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه. قال النووي لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة.
لا مسألة فيما إذا كان محرما، لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما حد يقول عليه فدية. موجه النووي رحمه الله فيه نظر.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم.
هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من قال لا يجوز إلا في مسائل معينة عينوها كدخولها للحطب ومن له حاجة تكرر وما أشبه ذلك، ومنهم من قال لا يلزم الإحرام إلا إذا كان الإحرام فرضه، يعني لم يؤدي فريضة الحج والعمرة أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعا. وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره البخاري رحمه الله. فالصواب أن من أدى الفريضة فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى مكة لم يلزمه إحرام إلا أن يريد الحج والعمرة فلا يتجاوز النقاب حتى يحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا عام.
حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
هذا سبق الكلام عليه أليس كذلك؟
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال فقال اقتلوه.
قالوا على رأس المغفر هو لباس يلبس على الرأس من الحديد يتقي به المقاتل السهام والرماح، وإنما دخله على رأس المغفر لأن القتال قد حل له. وفي هذا دليل على اتخاذ الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ المغفر وكان يلبس الدروع في الحرب وظاهر بين درعين في غزوة أحد لبس درعين. والأسباب والأخذ بالأسباب كما أنه من طبيعة البشر فهو أيضا ما يمر به الشرع. وفي هذا الدليل لما وضع المغفر يعني أنه انتهى القتال، ومع ذلك أوتي إليه بقيل ابن خطل متعلق بأسكار الكعبة تعاملا بها فقال اقتلوه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قبل ذلك من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لكن هذا لم يؤمنه مع أنه متعلق بأسكار الكعبة لأن جرمه عظيم. فقد قيل إن هذا الرجل والعياذ بالله كان له جانيتان بعد أن ارتد، يعني أسلم أولا ثم ارتد، وكان له عنده جانيتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعظم ذنبه وجرمه لم تؤمنه الكعبة. انتهى الوقت. يعني أنا ما يجب على الإنسان يحج مرة ثانية، لو قلنا أنه ما في مكة إلا محرم
أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء رحمه الله من علماء مكة، وعنده من العلم في المناسك ما ليس عند غيره، ويقول إنه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. فيستفاد من هذا الأثر أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا. ودليل هذا عموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وخصوص قوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويستفاد من الأثر إذا أنه إذا فعل هذه الأشياء عالماً ذاكراً فعليه كفارة. ولكن ما هي الكفارة؟ الكفارة هدية الأذى، يعني أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية شاةً يوزعها على الفقراء. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وفي نفس من هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم ما حرم على المحرم من اللباس والطيب لم يذكر ما يجب عليه، والأصل براءة الذمة، لكن الإيجاب أي إيجاب يعني إيجاب الفدية فيه تربية للناس. فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية فلينسب هذا إلى العلماء، يقول قال العلماء كذا وكذا ويخرج من عدته. وهذا كما قلت هو تربية، لأنك لو قلت للعام إلبس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا التوبة سهل عليه هذا، لكن إذا ألزمته بكفارة فإنه يحترس ويبتعد عن المحظورات. الكفارة هم
قوله باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أي هل يلزمه فدية أو لا، وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه في إسقاط الفدية. ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية، وقول مالك فيه احتياط. وأما قول الكوفيين والمزني مخالف وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث كذا
يعني بخلاف هذا الحديث.
وأجاب ابن المنير
وأما
قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه.
كذلك الكفار ما نتكلم على الأثر.
نعم. وقوله وقال عطاء ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني له الكبير. وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب غسل الخلوق في أوائل الحج. تكلم على الحكم من حيث الحديث يعلى بن أمية. قوله وقال عطاء مطابقته للترجمة ظاهرة، وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله إذا تطيب أي المحرم جاهلا أو ناسيا، وبقول عطاء قال الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيا وباللبس ناسيا قياسا على الأكل في الصلاة. ما تكلم عن الكفارة
من كشفنا أنا كل حال يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى، وقد سبق لنا أن مخلوقات الإحرام تنقسم إلى أربعة قسم: قسم ليس فيه شيء، وقسم فيه الجزاء، وقسم فيه بدنة، وقسم فيه التخفيف للأذى.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيها أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا جمع بين حديثين، وإذا فإن حديث العض ما ورد في حديث علم المن، لكن ظاهر جمع بينهم.
باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأقعصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
وهذا الذي ذكر البخاري هو الصواب المتعلم أن الإنسان إذا مات في حال الإحرام لا يقضى عنه ما بقي حتى لو كان فريضة الحج، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إذا مات والحج فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي، فيقال هذا لا دليل عليه، ولو قضي عنه ما بقي لم يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى حل. فالصواب ما دل عليه الحديث أنه لا يقضى عنه. نعم.
شيخ حسن الله عليكم، على قصد الحج من بين العبادات أن الإنسان إذا لم يتم فرضه قام ولا قام يعم جميع العبادات كمن مات وهو يصلي.
يعني إذا مات وهو يصلي يقوم يلبي؟
لا، تلقى ليس في الصلاة.
أجل مش. ها.
يقوم وهو مصلي. يعني في مثل في حال الصلاة.
لا. هذا خاص بالحج والجهاد فقط، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا يبعث الشهيد وجرحه يضعم دما، اللون لون الدم وريح ريح النسك. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهداء أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا ولا يكفنوا. الحج نوع من الجهاد.
من قاس هذا في المعاصي قياسه ليس صحيح.
إيش معاصي؟
يقاس ان من مات وهو في معصيه قام وهو على ذلك.
يعني لو مات فوق المرأة التي يزني بها يعني يوم القيامه يبعث هو المرأة انترك بي
مقال في الغناء.
ايش
ومقاس على المغنين؟
أنا ذكرت لكم العقوبات ما فيها قياس، ولهذا تجد احيانا العقوبه عظيمة على ذنب صغير في نظر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم وليد.
لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كعب العجرة بالفدية إلا بعد ما حصل به قم والحج.
إيش؟
لم يأمره بالفدية بفدية الأذى إلا بعد ما وقع هذا المحظور من الكعب، يعني أنه بعد ما أمره من خطر راسه. فهل نقول كذلك في بقية المحظورات، يعني حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لكن لم يقع من أحد.
إيش لم؟
لم يقع هذه المحظورات من أحد، فيحمل أنه يعني تجبر لأدنى بها.
نعم نعم. الشيخ
كعب
بن عجرة رضي الله عنه حصل له ما حصل فأنزل الله الآية.
وقبل هذا يا شيخ لم ندري
في حلق الرأس
قبل وقوع هذا
قبل نزول الآية.
طيب
هذا نقول مثل ما قال ابن بطال بالنسبة لعلى أمية حيث على أمية إن هذا تلبس بالخلوق قبل أن ينزل حكمه. يحيى
صلى الله عليه هذا الذي توفي وهو مسلم إذا أتم بعضه بدون
إذا
أتم بعضه يعني إذا أتم أهله الحج بعده وتوفي في الحج وأتم أهله
وبقي
من الحج.
نعم.
وما أمر بهذا
من
المتوفى؟
نعم. لكن هو لم يأمر به. يعني لم يوصل به. ولكنه شرعا عند هؤلاء مأمور به. لأنهم يرونه يجب أن يتم.
فإذا أتموا
لا نقول لا تتم. إذا أتموا نقول لا تتم. وسبحان الله رجل واقف بعرفة يقول تعالى رجل احلم وقف بعرفة بقية اليوم وامشي. أو إنسان قد انصرف من عرفة باطل مزدلفة نقول أيضا احلم ورمي الجمرات وبيت بميناء.
إذا أتم جهلا
إذا أتم جهلا إن شاء
الله
يغفر الله لهم.
إذا لم يصل
لا يظهر لهذا. إذا أتموه فقد أتموه بمقصد الشرع عندهم فيكون تحلا.
باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
هذا دليل على أن من مات وعليه حج واجب أنه يحج عنه وليه أو غيره من الناس. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بدين الآدمي ثم قال الله أحق بالوفاء. فاختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزاحم دين الله ودين الآدم في التركة فمن الذي يقدم؟ قال بعضهم يقدم حق الآدم لأنه مبين على المشاحة. مثال رجل عليه 100 ريال زكاة وعليه 100 ريال دين ولم يجد خلفه إلا 100 ريال. يقول هؤلاء القوم يؤدى 100 ريال تؤدى إلى صاحب الدم لأن حق الله مبني على العفو وحق الآدم مبني على المشاحة. وقال آخرون يقدم حق الله فتدفع الزكاة وصاحب الدين إن كان صاحبه إن كان المدين قد أخذه يريد أداءه أدى الله عنه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فالله أحق بالوفاء وقال آخرون بل يتحاصان وقال إن معنى قوله أحق بالوفاء يعني إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والمرأة ما سألت عن دين الله ودين الآدمي حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم حق الله لكنه بين لها أن القياس يقتضي أن حق الله أن دين الله أحق بالوفاء. لكن الترجمة الآن والحديث البخاري رحمه الله يقول باب حج المنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. والحديث الذي حج امرأة عن امرأة فلا بد أن نتكلم عن الشارع.
قوله والرجل يحج عن المرأة يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين وفيه على الحكم الثاني نظر لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل. وأجاب ابن بطال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب
المرأة امرأة معها امرأة ولا لا؟
نعم
طيب أين؟
وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله، قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى. والذي يظهر لي إلا الحسن بن صالح، والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج، الحديث وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء، أخرجه المصنف في كتاب النذور، وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة.
إيه هذا اللفظ واضح. نعم
شيخ، في مسألة قلنا أن الذين استدلوا أن الاشتراط لا يكون إلا عن خوف استدلوا أنه لو اشترط ومات فلا يبعث منبيا لأنه حل.
نعم
ألم نقل أنه إذا اشترط بلا خوف لا تنفع، فإذا كانت لا تنفعه ومات فإنه باق على إحرامه.
نعم صحيح.
هل ينقض هذا القاعدة؟
ما ينقض، لا ينقض إلا إذا قلنا أنه يصح الاشتراط ولو بلا عذر، لكن الذين قالوا يشترط أو لا يشترط الظاهر أنه على سبيل الأفضلية فقط، هل الأفضل أن يشترط أو لا أو الأفضل أن لا يشترط. نعم
هل يقتصر فيه على الفرض
أم
يوسع فيه كذلك في النهي؟
نعم يبيت بالباب اللي بعده. نعم حتى النظر
يا شيخ لو مات الإنسان وهو هل يقضي عنه أم
حد النظر؟
حد الحد في النظر
يعني حج. نعم
إن مات الإنسان وهو كان عليه حق النظر وهل يقضى عنه أهله؟
إذا شاء الله كما جاء الحديث. أنا
بس عن قريضة يا شيخ.
ها؟
عن قريضة.
نعم.
عن قريضة.
والفريضة هذا. والفريضة. نعم.
هو متلبس
كيف؟
يعني في مثل عرفة أقصد.
إذا مات في أثناء المشرك لا يقضى عنه، لا نذر ولا فريضة.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
هذه المسألة أيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج نظرنا إن كان العجز يرجى زواله يعني كإنسان أصيب بالزكام أو حمى أثناء الحج يعني أثناء وقت الحج فهذا يرجى زواله فيقال لا يحج عنه لأنه يمكن أن يؤدي الفريضة بنفسه. أما إذا كان عجزه مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يحج عنه. لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إن كان عنده مال فإنه يحج عنه على سبيل الوجوب، لأن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الله على عباده بالحج أقرها على هذا مع أنه في بدنه لا يستطيع لكن عنده مال، فهنا نقول يجب أن يقام من يحج عنه. أما إذا لم يكن له مال فإنه لا يجب عليه الحج. بالنسبة لحج النفع. حج النفع عن الحي المستطيع وغير المستطيع. على المشهور من المذهب عندنا في النابلة أنه جائز. وعن أحمد رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النفل. وقال إن الفريضة جازت للضرورة وأما النفل فلا ضرورة. فمن أراد أن يحج فليحج، ومن لا يريد فلا يقيم من يحج عنه، لأن الحج عبادة، والعبادة يقصد أن يقوم الفاعل بها حتى تؤثر على قلبي وصلاحي. أي فائدة للإنسان إذا قال يا فلان حج عني تطوعا وهو جالس في سهوه ولهوه يتمتع بكل ما يتمتع به؟ أي فائدة؟ وربما يكون يتمتع بأشياء محرمة اعتمادا على إيش؟ على أن هذا حج عنه، هذه ليس عبادة. فالذي نرى أن حج النفل لا تصح الاستنابة فيه إلا لعاجز، ويقال للإنسان إما أن تحج بنفسك وإلا فلا، ثم نرشده إلى ما هو أفضل ونقول بدلا من هذا أعط الدراهم التي تريد أن تحج بها أعطها إلى شخص فقير ليحج بها فرضا، وتكون هنا قد أعنته على حج الفرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فيرجى كذلك أن من أعان شخصا على غير الجهاد يرجى له أن يكون له مثل أجر. نعم.
من مات ولم يحج الفريضة لكنه وصى أن يبنى مثل بماله، وهذا غير واجب، هل يبنى مثل ما وصى به أم يحج عنه؟
لا، يبنى بالفريضة أولا، لأن الفريضة دين، فإذا فضل شيء بقيت الوصية من ثلث الباقي فأقل إلا إذا أجاز واقع. مثال ذلك، رجل خلف 400 دينار، 100 دينار يحج بها عنه، يبقى 300 دينار. ننظر هذا المسجد الذي أوصى به هل يستغرق أكثر من 100 دينار؟ إن قالوا نعم قلنا لا تنفذ الوصية إلا بمقدار 100 دينار. ما لم يجد الورثة هم مكلفون بالغون مفسدون.
إذا كان
أصبر. وأما إذا كان الذي أوصى به 100 دينار يعني يستوعب 100 دينار فأقل، فيجب أن يقام في الوصية، لأن الوصية من الثلث فأقل جائزة سواء أذن الورثة أم لم يأذن. نعم.
شيخ، إذا كان هو صحيح ويقدر على الحج ولم يحج،
نعم،
يوصي به.
نعم، ولم يوصي به. هذه مسألة معروفة، المعروف عند الفقهاء أنه يجب أن يحج عنه، ولكن الصواب أنه لا يحج عنه، وأنه لو حج عنه لم ينفعه، لأن الرجل تركها فريضة من فرائض الإسلام وهو حي صحيح. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهكذا جميع العبادات الواجبة، إذا تهاون الإنسان بها حتى مات لا تقضى عنه، لكن ينبغي أن نستثني الزكاة. لو أن الإنسان بخل بها حتى مات فهنا ينبغي أن نقول الزكاة لا بد من إخراجها. لماذا؟ لأن تتعلق بها حق الغير، لكن تخرج ولا تجزئ عن الميت، يعذب عليه يوم القيامة لأنه تركها متعمدا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
هذا فيه فوائد، منها أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول. والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز القول المطلق. وما زالت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه والناس حوله وتسأل، والممنوع أن تخضع بالقول وتأتي بقول لين يثير الشهوة. وفيه دليل على ما ترجم به البخاري رحمه الله من جواز حج المرأة عن الرجل، وفيه دليل على أن من عجز ببدنه وقدر بماله فالحج فريضة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على قوله: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي. ولكن يبقى: هل هي تريد أن تسأل الحج عنه الآن يعني هذه السنة أو في المستقبل؟ فيه احتمال. أما إذا قلنا إن المراد المستقبل أفحج عنه فلا إشكال. وأما إذا قيل المراد هذا العام فيبقى إشكال، وهو: هل هذه المرأة أدت الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على الظن أن لا، لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة. فإذا قلنا هكذا قلنا: كيف تحج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء، هل يجوز أن يؤدي الفريضة عن الغير من لم يؤدي الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. وإذا قلنا أنها قد حجت وأن هذه الحج لأبيها، فكيف تسأل تقول أبا حج عنه وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ فالجواب سهل، أن نقول أبا حج عنه يعني أفأستمر في الحج عنه أو لا. وعلى كل